بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح يا جماعة؟ اللي عاوز اقولكم يعني اللي مباشر من ارض الحدث الوقت، وانا بكلمكم يا جماعة ان في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه على الاستعداد لرمضان، ممكن يكون ناس بيقولوا ايه الجديد، ما احنا كل سنة بيجي رمضان وعادي ومفيش حاجة جديدة. عاوز اقولك ان في نفس الوقت اللي احنا فيه الوقت ده في ناس، فبقولوها معا ان في نفس الوقت رمضان وكده، في نفس الوقت ده في ناس حالا الواحد بيتعامل معهم حالتين، حالا اهو موت وباستعدادهم لرمضان بالتمول والترامادول والتخدير والضياع وتعبئ، وناس شباب في سننا وفي سنكم. فانا عاوز اقول يا جماعه والله بجد ان احنا سينما، يعني انا اول حاجه يا جماعه عاوز اقولها لكم يعني ان احنا نحمد الله سبحانه وتعالى على العافيه ونعمه العافيه ونعمه ان في الوقت اللي فيه هنا شباب وبنات قاعدين بيسمعوا عن ربنا وسعداء وبيحاولوا يطهروا قلوبهم بالاستعداد لرمضان، في قلوب قاسيه جدا، كل اللي هي بتعمله معاصي وقف معاصي، وشباب وبنات في سنكم. يعني انا يا جماعه مش اللي بيجي مثلا دول ناس عواجيز ولا ناس كبار ولا لا، ناس شباب في سننا خلاص وسنكم وللنفيق الطوارئ والسموم والمخدرات وهكذا. عشان ما نطولش يا جماعه نبدا على طول. احنا كنا شغالين في كتاب هام جدا في الاستعداد لرمضان بعنوان حفظ القران وصناعه الانسان. كتاب حفظ القران وصناعه الانسان. يا جماعه لو مشرفنا في الغرفه الرابط بتاع تحميل الكتاب بسرعه لو سمحت، عشان لو حد ما هوش الكتاب. كتاب حفظ القران وصناعه الانسان او الحفظ التربوي وصناعه الانسان لدكتور خالد بن عبد الكريم اللاحم. كتاب رائع يا جماعه، من اروع ما يكون الكتاب دي دكتور خالد بن عبد الكريم اللاحم. اللي حضروا معانا يا جماعه اي درس من الكتاب ده قبل كده يدوسوا 3، واللي بيحضروه لاول مره يدوسوا 5 بعد اذنكم. اللي حضروا معانا اي حاجه قبل كده يدوسوا 3، واللي بيحضروه لاول مره يدوسوا 5. طبعا انا يا جماعه باختصار شديد جدا عشان الناس اللي معانا لاول مره، احنا قلنا ده من اهم الحاجات اللي احنا عاوزين نعملها في الاستعداد لرمضان، هو الاستعداد بالقران. وقلنا ان احنا كان من مشروع القران حياتي لحفظ القران مع احلى شباب، وكنا عاملين ايفنت يلا نحفظ قران مع احلى شباب، وكنا بنتكلم ان احنا مش عاوزين حفظ للقران لمجرد حفظ الايات وحفظ الالفاظ، ولكن الحفظ التغيير اللي يبني الانسان ويصنع الانسان. وقلنا ان احنا في فريق احلى شباب الان في مرحله التيم بيلدينج او مرحله بناء الفرق والاستقطاب للوظائف الجديده وازاي نبني الناس، فالبناء ده بناء ايماني وبناء اداري وهكذا. فبنشرح هذا الكتاب في جزء البناء الايماني والتربوي لكل كادر من شباب وبنات احلى شباب اللي معانا. احلى شباب يدوس 7 كده يا جماعه، واللي مش معانا من احلى من بره فريق احلى شباب يدوس 9 كده. وقلنا ان احنا باختصار يا جماعه في مشروع احلى شباب ده بنحاول نجمع ما بين 3، وهم التدين والتفوق. وفي شهر رمضان بنقترب من موسم هام جدا جدا من اهم مواسم التدين والقرب من الله سبحانه وتعالى، وهو شهر رمضان. فمحتاجين ان احنا نستعد للمحطه دي كويس قوي قوي، عسى الله ان يبلغنا رمضان. وندعي من دلوقتي يا جماعه ان ربنا يبلغنا رمضان ان شاء الله ويتقبل منا رمضان وما على رمضان القادم. عاوز اقول نقطه يا جماعه، وهي نقطه ان هيفتح لك في رمضان على قدر استعدادك لرمضان. النقطه دي مهمه قوي، انك الفتح اللي ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك بيه في رمضان هيكون على قدر استعدادك لهذا الشهر. بجد في نقطه مهمه قوي، اعرف ان الفتوحات اللي هتفتح عليك شهر رمضان بتتناسب فرضيا مع استعدادك لهذا الشهر، فاستعد كويس قوي عشان ربنا سبحانه وتعالى يعينك على هذا الشهر ويفتح عليك فتحا مباركا. عشان الناس اللي معناش اللي ما حضروش معانا الكتاب قبل كده يا جماعه، احنا في اليوم الاولاني كنا بدانا بالفهرس، وقلنا ان الكتاب عباره عن 7 مباحث، كل تحت كل مبحث عناوين معينة. كان المبحث الأول اللي هو مفهوم الحفظ التربوي، الثاني اللي هو صناعة الإنسان، بعد كده مراحل الحفظ، حفظ ألفاظ القرآن ثم حفظ المعاني للقرآن، وبعد كده مفاتيح الذاكرة والتثبيت حفظ القرآن بعد حفظ العمل. فدي كانت نقط مهمة لمعاني الكتاب يا جماعة، ومركز معانا تسعة لمعاني الكتاب وفتحه معانا ان شاء الله، ومركز بتاع المرة اللي فاتت يدوس تسعة. ملخص الدرس الاول المرة اللي فاتت باختصار، ان المؤلف كان عاوز يعرفنا يعني ايه كلمة الحفظ التربوي، ويعني ايه صناعة الانسان، وهنكمل على كده النهاردة. فباختصار شديد جدا عشان الناس اللي مش عارفة احنا خدنا ايه قبل كده، او بيحضروا معانا الاول مرة، يكونوا متابعين معانا ويستعدوا لرمضان كويس. معلش هو في ناس كتير بتشتكي دائما من ان الرابط لا يعمل، هتلاقوا يا جماعه كذا رابط محطوط، ما تقلقوش ركزوا بس معانا في الكلام، وهيتحط لكم ان شاء الله كذا رابط هيشتغل معاكم ان شاء الله. صلوا على النبي يا جماعه. كنا بنقول ان كان المؤلف بيقول تعريف حلو قوي للحفظ التربوي للقران، وبيقول هو الحفظ المتقن لالفاظ القران الكريم وحفظ معانيه بقوه، تيسر استدعائه عند كل امر من امور الحياة، بحيث يبقى حاضرا حيا في القلب على مدار الساعة، مما يضمن تطبيقه والعمل به. فدي نقطة مهمة قوي. فهو بيقول لك ان حفظ القرآن الكريم بشكل تربوي، الحفظ التربوي يتضمن حفظ المعاني وحفظ العلماء من اهم ما يكون. وبعد كده لما جه الشرح بدأ يقصد ايه بصناعة الانسان، او نقصد ايه بقى يا جماعة بالنقطة والمشروع اللي احنا شغالين فيه مع بعض الوقت، في احلى شباب وفي الطريق الى الله، نقصد ايه في التيم بيلدينج بقى زي ما بنتكلم عنه. فبنتكلم في التيم بيلدينج يا جماعة، احنا قبل ما نتكلم بقى في الكلام الاجنبي والعلماء التيم بيلدينج والليدرشيب قالوا ايه ونعمل ايه وهكذا، نرجع يا جماعه للقران، نرجع لمنبع الوحي، ونعرف كيف بنى الله سبحانه وتعالى الكوادر، وكيف بنى الانبياء. فدي نقطه مهمه جدا. فقلنا ان ربنا تعالى في نقطه صدر الانسان كان يخاطب مثلا سيدنا موسى ويقول والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. فدي نقطه مهمه جدا، نفتكر واصطنعتك لنفسي، كل دي معاني هامة عاوزين نفتكرها كويس قوي يا جماعة. طيب بيقول ايه؟ بيقول ان الانسان اللي يقصدها هي صناعة قلبه ونفسه وروحه، صناعة محكمة متكاملة، هي التزكية العلمية للنفس، اي بناء النفس بالتدريج حتى ينضج الانسان ويستوي على سوقه. فدي نقطة مهمة جدا. فهو لما جه يتكلم قال انا اقصد ايه بصناعة الانسان، اقصد ايه بالتيم بيلدينج، قال نقصد صناعة قلبه ونفسه وروحه. فدي نقطة مهمة جدا. واستدل عندنا بالاربع اركان الهامة جدا في سورة العصر، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال ان في اربع اركان رئيسية يا جماعة للبناء، وهي اولا الايمان، ثانيا العمل الصالح، ثالثا اللي هي امنوا وعملوا الصالحات، الايمان وعمل الصالح، ثالثا وتواصوا بالحق، التواصي بالحق، اربعة وتواصوا بالصبر، التواصي بالصبر. فدي اربع نقاط هامة جدا جدا يا جماعة. خلاص، ووصفها رئيس شرح ده في كتاب مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة، والكتاب ده ان شاء الله يا جماعة احنا هنشرحه على الغرفة هنا، وكل سلسلة الكتب الخاصة بالتنمية البشرية الإيمانية المستقاة من القرآن والسنة اللي دكتور خالد عبد الكريم اللي احنا عمل فيها كتب جميله قوي يا جماعه في الغرفه الصوتيه. طبعا يا جماعه بنقول ايه بالنسبه للمساله الثانيه اللي كنا بدأناش المره اللي فاتت، اللي هو منهج بقى صناعه الانسان. احنا قلنا الاول نقصد ايه صناعه الانسان، او نعرف بقى ايه هو منهج صناعه الانسان ومنهج التيم بيلدينج اللي احنا هنمشي عليه. قالك ان في جهتين رئيسيين ونقطتين مهمين جدا عايزين نهتم بيهم. ايه هما بقى؟ النقطه الاولى الافكار والمعتقدات والقناعات. الافكار والمعتقدات والقناعات اللي في عقلك وانت بتبني عقلك وقلبك. بعد كده الثانية المهارات والعادات والسلوك اللي بتعملها بجسمك وأدائك ومهاراتك في الحياة. يبقى أولا بنبني أفكار ومعتقدات وقناعات، ثانيا بنبني مهارات وعادات وسلوك. وبيقول إن الثانية متوقفة على الأولى، فكل إناء بينضح بما فيه، فدي نقطة هامة جدا. وقال إن الإنسان بيأثر عليه في الحياة ثلاث أمور هامة برضو يا جماعة. قال لك أولا الكلام أو اللي بترسم شخصيتك جدا اللي انت تسمعها، ثانيا النظر والتفكر في الكون والحياة. عشان كده يا جماعة من الحاجات اللي بنت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الفترة اللي كان بيتدبر فيها في غار حراء وغيرها من الكون، ده بيبني الإنسان جدا. النقطة الثالثة الأحداث والمواقف والفرص اللي بيتعرض بها الإنسان. لو عايزين نسمي يا جماعة الأحداث والمواقف والفرص بتبني إيه عند الإنسان يا جماعة؟ حد يكتب كده عشان نشرح معاك. والمواقف والفرص اللي بيتعرض بها كل واحد بتبني عنده إيه يا جماعة؟ ها شاركونا كده، عاوز حد يلخصها في كلمة. تمام ممتاز، اللهم أصلح لي فعلا الخبرات. فالعاوزين نقوله فعلا انك الخبرات من اهم الحاجات اللي بتبني شخصيتك. فعشان كده بيبقى شيء اهم جدا نقطة ان اللي يشارك في التيم بيلدنج وبناء الفرق اشخاص عينة على قد ما تقدر، ومش انا مثلا ممكن اكون انا شخصيا سن صغير، ولكن اللي عاوز اقوله ان احنا لما نستعين بكتاب مثل هذا الكتاب فاحنا بناخد خلاصة خبرة شيخ كبير زي شيخ خالد عبد الكريم اللاحم، ونعرف الخبرات دي ونستفاد منها. لما يبقى في مثلا كتاب فيه تفسير لمجموعة من العلماء او كتاب فقه، الفقه الميسر والتفسير الميسر والكلام ده، انه يكون مجهود لمجموعة من العلماء، يبقى انت خدت في بنائك مجموعة من الخبرات. فده كلام مهم جدا ورائع جدا يا جماعة، وعايزين ننتبه ليه كويس قوي. طيب بنقول ايه بقى؟ بنقول انا في صفحة 9 في الكتاب اللي ماسك الكتاب في ايده او في البي دي اف في صفحة 11، بيقول لك وعند الموازنة بينهما نجد ان الامر الاول اللي هو الافكار والمعتقدات والقناعات، فإن الأمر الأول هو أقواها وأشملها وأدومها، وإن لأن الأمر الثاني بيترتب عليها وأعمقها أثرا في معظم الأحوال والأوقات، وهذا عام في كل أمور الحياة. فده نقطة مهمة قوي. وأيضا فإن الأمرين الآخرين يمكن بسهولة ترجمة وتحويل مضمونها بواسطة الآخر. بيقول لك إن الكلام أو اللغة الحية بتتحكم في مشاعر الإنسان، وده من الحاجات اللي اتغير فيك بالإعلام، وده اللي بيمارسه الخطباء وهكذا. والواقع الأثر القوي الذي يحدثه المعلم أو الخطيب أو المحامي أو المستشار، فما الذي يفعله هؤلاء وكيف يحدثون هذا الأثر؟ لو عاوزين نقوله إزاي مثلا ما أنت تيجي تسمع ده للشيخ حازم جلال بيأثر فيك، تسمع درس الشيخ أحمد جلال يأثر فيك، تسمع آلام معين يأثر فيك. فعاوزين نتعلم أولا إزاي نؤسس نقدر ونستفيد. دي فقرات هامة جدا. بيقول إيه بقى؟ بيقول بينما يقف خطيب آخر فلا يستطيع الوصول إلى ما وصل إليه الأول، ما الفرق ولماذا؟ المؤلف هنا بيتسأل ويطرح عليكم يا جماعة اللي معايا ومركز معايا يا جماعة، بعد إذنكم يدوس أربعة. اللي مركز معايا كده وسامع يدوس أربعة. المؤلف بيقول إيه؟ بيقول يا ترى إيه الفرق ما بين إن إحنا نلاقي واحد بيأثر فينا جدا جدا ونتأثر بكلامه جدا، وحد تاني نلاقي إن إحنا مش متأثرين بيه ومش مركزين معايا وهكذا؟ إيه السبب يا ترى في هذا الموضوع؟ الجملة الجاية دي قال لك الفرق في الروح. قال لك الفرق في الإيه؟ الفرق في الروح التي تسري من المتكلم إلى المستمع فتبعث في كلماته الحياة. ومن أجل ذلك كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن تحدث الأثر العظيم حتى في نفوس الكفار، مما يجبرهم على الاعتراف بهذا الأثر. صلوا على النبي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان التأثير في الكلام مش مجرد نبرة الصوت ولا شكل الكلام ولا تحضير الكلام فقط، ولكن دي عوامل، ولكن الأصل في الروح، في قوة الروح واليقين في إلقاء هذا الكلام، في نية من وراء الكلام، في القوة لله. لما يكون العمل لله، مش احيانا تتفرج على داعية معينة حسنا تتأثر بيه جدا جدا عرام ممكن تكون إمكانياته بسيطة وحاجات بسيطة، وداعية تاني تلاقي انك من اكبر شكل انه ما قاعد مثلا في مكان كويس واستوديو كبير وقناة غنية جدا وبيقول كلام تحس انه تحضر حلو قوي، ولكن بلا روح. فلما يكون الكلام بلا روح يكون بلا، فدي نقط مهمة جدا جدا. طيب بيقول ايه بقى يا جماعة؟ بيقول لك الصورة في عصرنا الحديث قد تطورت بشكل ملحوظ وواسع، ولكن تبقى الكلمات، الكلمات هي سيد الموقف، هي سيد الموقف والمتفوقة في هذا الخصص مجال التأثير. ولا أبن ثلاث لسعنات، الأولى كلمات فقط، والثانية صور فقط، والثالثة كلمات وصور. يا ترى يا جماعة أنه اللي هتأثر فيكم أكتر، اللي هي عبارة عن كلمات فقط ولا صور فقط ولا كلمات وصور؟ ها جاوبوا انتوا يا جماعة، ها عايزين نشوف مشاركاتكم كده. كلمات وصور، مظبوط يا محمد فعلا، فهذه النقطة اللي احنا عاوزين نقولها. فنقول ايه؟ فهو بيقول ان التالتة اقوى ثم الاولى ثم الثانية، وسر قوة الثالثة نابع من الكلمات. ولعل المتأمل في منهج شركات الدعاية والإعلان يلاحظ باستمرار محاولتهم الربط بكلمة معينة لما يريدون من المستهلك تذكره والانتباه اليه. قلنا دايما كده منتج الفلاني الاقرب ايه اليك، بعرفه ايه ريحة وحوز يربط لك المنتج بكلمة معينة. زي ما احنا شخصنا يا جماعة بنحاول دايما ان احنا نربط كلمة احلى شباب بكلمة معينة. ها مين يقولها يا جماعة؟ اللي بترمز الى الرسالة اللي احنا بنحاول نوصلها في كل مجالات التدين والتفوق والتطوع. ها تمام، مفيش مستحيل، ان فعلا مفيش مستحيل، ان لو انسان بعيد عن ربنا واقع في معاصي كتيرة جدا وشايف المستحالة يقرب من ربنا، احنا بنقول له مفيش مستحيل، ان شاء الله هتقدر تقرب من ربنا وتكون عابد. لما انسان فاشل دراسيا وما هوش قادر يبقى ناش قادر يتفوق، احنا بنقول له مفيش مستحيل. يا جماعة مين تابع البوستات اللي احنا كنا عاملينها على صفحة احلى شباب النهاردة اللي فيها شهادات؟ يا جماعة مين شافها النهاردة؟ ناس كتير منهم يا جماعة كان قبل كده قبل احلى شباب تقديراتهم مقبول وجيد بفضل الله، بعد الاخذ بالاسباب بقت تقديراتهم ما شاء الله جيد جدا وامتياز وتفوق في كل المجالات. طيب من الناس دول مين معانا هنا يا جماعة على الغرفة الصوتية من الناس اللي اسمائهم بشهادات التقدير يكتبوا 10 جنيه عشان دي ناس 10 على 10؟ مين من الناس اللي هنا اسمائهم كانت في شهادات التقدير من الناس اللي اكرمت معانا من احلى شباب؟ طبعا ما شاء الله استاذة نرمين محمد من اوائل كليتها، ربنا يا ربي يحفظها ويحميها، المركز الاول كذا الاستمرار. ها مين كمان؟ مين كمان من الناس اللي موجودين هنا يا جماعة من الناس اللي اتعمل لهم شهادات تقدير ونزلت معانا على صفحة احلى شباب النهاردة؟ فلو عاوز اقوله ان دي رسالة انك مفيش مستحيل وتقدر تتفوق. طيب مين كان طبعا طبيبة مسلمة جزاها الله كل خير من الناس اللي يعني شايلة فريق الشرقية وعاملة معانا مجهود رائع، ويعني ما شاء الله من الناس اللي شايلة مجهود الأخوات ما شاء الله جزاها الله كل خير في التحضير للمادة العلمية والشغل الإعلامي إن شاء الله لبرنامج أحلى شباب 2 في رمضان إن شاء الله يا جماعة. ادعولنا كده ربنا يا رب يوفق في هذا البرنامج ويكون اضافة اعلامية قوية ان شاء الله وانتظروه من دلوقتي بيكون صمة دعوية قوية جدا جدا ومكتوب بشكل احترافي ومستو ان شاء الله يعني باي احباب نفسهم ودي هتبقى حاجة قوية جدا جدا ان شاء الله فربنا يا رب ييسر جدا لا الامر متعلق به الناس كلها يعني حاجة ده احجاب مش مصريين بس ده كل المحافظات فدعونا كده يا جماعة ربنا يا رب ييسر هذا الامر ان شاء الله فهي المهم بنقول ايه فياريت لو حد الدكتورة دعاء الطبيبة المسلمة الدكتورة دعاء هي طبيبة الطبيبة المسلمة دكتورة سارة في القاهرة يعني طبيبة مسلمة دكتورة دعاء حمدي احنا الرائعة وما شاء الله قلب هي ما شاء الله من الناس حاليا فريق التحضير في برنامج احلى شباب لو حد من البنات يحب يتواصل معك جزاهم الله خير بذلين مجهود جبار ما شاء الله فعاوزين نقول ايه فالعاوزين نقوله ان حتى الرب مفيش مستحيل في حاجة ده ان الناس مجدش مثلا عارفة يعني ايه سيناريو يعني ايه حوار يعني ايه كذا كذا مفيش مستحيل الناس دخلت وعى النت وتشقلبت ونجيب وندور ونشوف مع بعض ان شاء الله ونعمل عمل قوي جدا جدا ان شاء الله وانا اتمنى برضو الاخوات والناس والاخوة اللي شغالين في اعمال المونتاج راجع رضوان الله والناس اللي شغالين بقى ما شاء الله يعملون لنا كده بفضل الله نعمل فريق قوي في حاجات رمضان وحاجات المونتاج ونعمل اعمال قوية قوي وفي تبع حملة الاستعداد لرمضان كنا احنا في برنامج احلى شباب وان في الجزء الاولاني من احلى شباب كان في حلقات خبي شعبان ورمضان لو كان في حلقة سحب الورقة يوم تسحب الورقة اللي هو في ليلة النص من شعبان يوم يطلع الله فيه على قلبك وكي حلقة كنفروق وحلقات فرسان ياريت يا جماعة لو الحلقات دي مواد خام ياريت لو يجاب الحلقات دي ويبدأ بقى يتقطع منها مقاطع خمس دقايق ومقاطع دقيقتين وحاجات يكون فيها شغل انفوجرافيك خلاص يعني قدامنا بقى لو دكتورة نهد ما شاء الله تبدأ بقى تكون معها فريق ومع قليل التأبين والناس اللي شغلته الله وفي احلى شباب وهنا حاجة ان احنا فريق واحد ما شاء الله الناس اللي هنا هنا والناس اللي هنا هنا ما شاء الله احنا تيم واحد وعمل جماعي واحد والعمل اللي هنا ينزل هنا والعمل اللي هنا ينزل هنا خدوا يا جماعة من الحلقات دي وخدوا مقاطعه من الدروس دكتور حد مش مني اللي فاتت عن رمضان القديمة وحاجات شمل مقاطع احترافية كده يا جماعة يبارك فيكم ومقاطع نضعها بقى على الفيس وصفحة الفيس نفسها مش مجرد من كتب اليوتيوب بحيث ان الناس ان شاء الله تستفاد منها وتعجبها بإذن الله طيب خلي بقى يا جماعة بيقول لك ايه بيقول لك اذا نحن امام قضية تربوية كبرى والتي يمكن تسميتها به التربية بالنصوص ركزوا معايا يا جماعة لان احنا الوقت امام قضية خطيرة في الكتاب وهي حاجة اسمها التربية بالنصوص التربية بالنصوص اللي مركز معانا كده يا جماعة يدوس ستة عشان نشوف الناس اللي مركزة معانا بيقول لك ايه بيقول لك كان قبلها بيقول لك ان الكلمات تفوق الصور في مهارة التصوير زي ما قلنا والتجسيد للمعاني الذهنية بمرات عديدة فالإنسان الذي ربيت لديه ملكة التصوير اللغوية يفوق تصويره لما يسمع أي صورة مهما كانت بل إن خياله يتعداه يعني أقول لكم حاجة يا جماعة مين من الناس اللي هنا بيحب القراءة يا جماعة يدوس 8 كده اللي بيقرأ بعض الروايات يدوس 8 كده الناس دي اللي عندها مهارة التخيل بيحبوا أكتر إن هم يتفرجوا على قصة فيلم أو مسلسل أو كده ولا بيستمتعوا بالقراءة أكتر بيستمتعوا بأني أكتر يا جماعة تحس إن الشخص اللي عنده خيال واسع ده بيحب إن هو يقرأ ويسمح لخياله إنه يتخيل أكتر ويصور صور أكتر من الشاشة المحدودة والصورة محدودة في النقطة مهمة قوي فإحنا الوقت زي ما قلنا التربية بالنصوص ان ازاي مين الناس اللي هنا يا جماعه امهات، اللي لو حد هنا من الامهات يدوس ثلاثه كده، لو حد من الامهات او الاباء يدوسوا ثلاثه. عاوز اقول ايه؟ عاوز اقول ان حضرتك ممكن ايه تربي بيها ابنك، ممكن حديث تربي بيها ابنك. خلاص ايه شيء ابنك؟ زي ما كنت انا عامل مثلا مقال النهارده، كنت عامل مقال بعنوان لولا الباطل ما عرف الناس الحق. حد قرأ يا جماعه يدوس تسعه كده. كنت عامل مقال هام النهارده اسمه لولا الباطل ما عرف الناس الحق. انك لما تلاقي مثلا ابنك الصغير ولا حاجه جاي بيسالك ويقول لك هو ايه يا ماما اسلام ده خير ده، وايه الناس اللي بيشتموا في الدين ده، وايه هو الناس اللي بيعملوا الحجاب ده والكلام ده وازاي كده. الكلام ده الايات والاحاديث اللي احنا كنت قايلها مثلا في هذه المقالات، ما هو المفروض ما هي مش بيبقى مجرد دوس كده على الرحمن، هو بيبقى زي مقال. واحنا بفضل الله في مجله ببساطه وبعض المجلات لا بتاخد هذه المقالات وبتنزل عندها، فهو بيبقى عبد الرحمن مش مجرد دوس تتغنن كده او بتاع، لا بيبقى مقال يعني. فانا عاوز اقوله نقطه ان نقطه انك لازم تربي ابنائك على ايات معينه، لازم ازاي بل نقذف على الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيبنه فاذا هو زاهق. لازم تربي ولادك على كده، تربي بناتك على معنى ان هم يبقوا عارفين ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ان ممكن رجل فاجر من شده فجره يشجع ويحمس اهل الحق على ابراز الحق واظهار الحق الباطل تماما. ان الله يغرس لهذا الدين بيده. لازم نربي ابنائنا يا جماعه على هذه النصوص. فالتربيه بالنصوص دي من الاشياء مهمة جدا. كلمة النصوص مكونة من كلمات وألفاظ، وهي الحروف المرئية أو المسموعة، وكل كلمة لها معنى أو أكثر، والمعنى هو كل ما يدل عليه اللفظ من أمور. قال لك عايزين نضرب مثال مثلا على تفاوت الناس لما يسمعوا كلمة معينة بسبب تاريخ الذهن عندهم. بيقول لك إيه؟ لو قلنا يا جماعة كلمة مكة، تعالى ما نعمل يا جماعة زي إيه ورك شوب سريع كده، تطبيق للكلام اللي احنا بنقوله. سواء نبقى يا جماعة بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو احنا عاوزين نقول كلمة مكة دلوقتي، يا ترى كلمة مكة دي هتعني عندك ايه او هتفكرك بايه؟ بيقول لك مثلا فرد الاولاني يعيش في اقصى الشرق او الغرب والاول مرة يسمع لها شيئا، تمام؟ واحد مثلا انت رحت لواحد امريكا مش مسلم اصلا، بتقول له مكة، يقول لك وصف مكة، نقول لك مكة بتاعة القهوة بتاع، ما هوش عارف ايه مكة دي اصلا. طيب التاني مسلم يعيش في بحر في احد البلاد الاسلامية وسمع او قرأ عنها، فيبقى مشتاق ليها قوي. خلاص؟ طيب غير واحد تالت راح عمرة او عمل حاجة، يا سيب يفتكر ذكرياته هناك. ربنا يا رب يجمعنا يا رب يا جماعة في مكة والمدينة. نطبق احد مشروعاتنا اللي بنحلم بها يا رب كل سنة في رمضان، وهي الاعتكاف السنوي العالمي لفريق احلى شباب في الكعبة ان شاء الله. ده من الحاجات اللي بحلم بيها والله يا جماعة، يعني من اهم احلام حياتي بجد. ان انا كنت طبعا انا كل سنة الواحد كان بيعتكف في المنصورة مثلا مع مجموعة من الشباب والدعاء وهكذا، انا دكتور جلال. ولكن احنا بجد مسؤوليتنا كبرت. خلاص مسؤوليتنا كبرت بجد، وبقى فضل لا احلى شباب في اللي من العراق ومن الجزائر ومن تونس ومن، فبقى فضل لنا انك ربنا اكرمنا يا جماعة في عالمي. وبقى مثلا عدد الناس اللي في احلى شباب من القاهرة اكتر من المنصورة، واللي في الشرقية اكتر مش عارف ايه وهكذا. فعد طبعا ما شاء الله. فبقى صعب انك تبقى موسم ايماني تربوي رهيب زي العشرة الاواخر من رمضان والاعتكاف، انك تحصر نفسك في مسجد معين او في مدينة معنا صغيرة. ولكن اجمل حاجة كده يا جماعة ان احنا شباب وبنات نسعى من دلوقتي على قد ما نقدر كان ان شاء الله. واول يا جماعة ما تفتح التأشيرات، وانا ان شاء الله احنا مع بعض على اول تحت إيه؟ هقول لكم على الله بإذن الله يا جماعة عشان نحجز مع بعض ونطلع مع بعض إن شاء الله بإذن الله عمرة العشرة الأواخر من رمضان إن شاء الله هناك ونعتكف مع بعض في الحرم والخلبة إن شاء الله. ربنا يا رب يعني يرزقنا ليلة القدر في الكعبة حاجة يا جماعة لا توصف. انت عارف يعني ايه ليلة القدر في الكعبة؟ ليلة القدر اللي هي خير من فشر في مكان اصلا الحسنات فيه بتضاعف 100,000 ضعف. يبقى ده معناه ايه؟ يبقى ده معناه 100,000 ليلة قدر. ينهر ابيض. يعني لما تيجي بحسبة بسيطة تعملها ان 100,000 ليلة قدر يعني اكتر من 100,000 شهر. اوبا يعني اكتر من 100,000,000 شهر. يبقى يا جماعة ده ثواب يتفوت؟ يبقى فعلا يعني اللي معاه فلوس وانه ويعتكف اواخرا ويقدر انه يدرك ليلة القدر في الكعبة ويتأخر يعني نوح بجد. إلا لو واحدة انت متزوجة او لسه ايه ترى قالك محتاجة شجعي زوجك شجعي اهلك ابدأ احوشي من دلوقتي. انا شخصيا يا جماعة انا واحد من الناس عايش على مرتبي يعني انا شخصيا معيش مثلا لنا ساري مثلا ولا بتاع عايش على مرتبي والدي مثلا توفاه الله وما كانش مثلا لنا وارث ولا عندي حاجة معينة. فلانا قرر اعمله ان انا قرر ان اقعد احوش قدر الامكان إيه عشان عمرة رمضان. وبيبقى على قبل عشان الشباب مفهومش كده انها بتبقى على قد التذكرة والتأشيرة وخلاص. تذكرة وتأشيرة وخلاص وانطلق يا عم وبات بقى في بيت الله الحرام. ولانكوا اصلا يعني انت لما بتبقى في فندق الفنادق بقت بعيدة جدا على الحرم غير الفنادق الغالية جدا عمرة بقى بنظام ب 30,000 و50,000 جنيه والكلام ده اللي هي في الايه في الفنادق اللي قريبة او من الحرم. انما الفنادق العادية بتبقى بعيدة جدا انما عادي انت ممكن تجيب تذكرة وتأشيرة. التذكرة مثلا بتبقى حوالي تذكرة الطيران حوالي 3,500 مثلا بتبقى حوالي 2,000 جنيه. يبقى كده مثلا حوالي 5,500 تطلع احسن. يعني تخيل انك تشتري ليلة القدر بهذا الامر. يا ربنا يا رب يجعلنا من اهل ليلة القدر ويرزقنا ليلة القدر. يعني ده وانا بعمل معاكم الورك شوب انا شخصيا في كلمة مكة انا شخصيا سرحت معاكم. فشوفوا يا جماعة اقصد ايه ان لما مثلا انا واحد من الناس اسمع مكة اقعد سرحان في الاعتكاف هناك ونال روح الناس يروح عمرة رمضان وهكذا. اللي عاوز اقوله انتوا برضه كذلك. واحد بيقولك غير واحد بقاله سنوات ممكن واحد ساكن في مكة بقاله سنوات تيجي تقول له مكة يقولك ايه؟ عارف ممكن يقولك ايه؟ يقولك يا عم ده زحمة ايه مكة حر غير اللي بيبقى مشتاق لحاجة. الخلاصة اللي المؤلف عاوز يقولها من هذا المثال ان الكلمات بتختلف في نقط هامة جدا. دقيقتين يا جماعة وبالكم حالة بس لحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ طيب احنا يا جماعة ان شاء الله هنخلص الفصل ده بس ان شاء الله وهنقوم يعني مش هطول عليكم ان شاء الله. طب بيقول ايه اللي هي المسألة اللي احنا شغالين فيها دي؟ فقلنا ان الكلمات بتختلف. فبيقول لك مثلا فان هؤلاء يختلفون عن سمعهم لهذه الكلمة وتختلف مشاعرهم وحاسسهم حينما يطلب من كل منهم ان يتذكر كل ما يعرفه عنها. ولو امكن قراءة ما يدور في قلوبهم هذه التجربة لوسع كبيرة. وبالمثل كلمات الحمد لله رب العالمين سبحان الله الله اكبر فإذا من المحقق المؤكد أن الذين تطلق أسمعون هذه الكلمات يتفاوتون تفاوتا كبيرا في فهمها ووقعها في أنفسهم وتفاعل قلوبهم معها. ركزوا يا جماعة، صلوا على النبي. يبقى احنا من أهم الحاجات اللي احنا عاوزين نعملها بقى في الاستعداد لرمضان ومشروع رمضان قرب، يلا نقرب. ايه بقى اللي احنا عاوزين نعمله يا جماعة؟ الآتي، اللي احنا نفهم نقطة معينة هي ايه؟ هي ان عدم تأثرنا في القرآن ينتج من قلة فهمنا معاني القرآن. فيبقى من الحاجات اللي تساعدنا جدا في الاستعداد لرمضان غير التدبر رسول المرنين نقطة الفهم، فهم المعاني، ان انا ما يبقاش عند الالفاظ ولكن يكون عندي كمان حفظ المعاني. واحد لما يسمع قاعس قلبه غير اللي مسك التفاسير وشاف التفاسير معناها ايه ودي معناها ايه والعالمين معناها ايه وهكذا. فعاوزين نقوله انك من استعدادك القوي لرمضان هو فهم الايات. هتلاقي ان الايات بقى اللي بتقرأ عليك في صلاة التراويح انت من تاش فهمها او انت سمعتها وخلاص، لا، تبقى فاهم هذه الايات وقلبك مختلف، وهو ده اللي احنا عاوزينه بقى يا جماعه ان شاء الله. فبيقول لك ايه؟ فبيقول لك لماذا بعض الناس حين يسمع كلمه تقول ايه الامانات على ده، تلاقي لما لسه ما تسمع كلمه الامتحانات تخاف طبعا، والكلمه دي تولد عندهم روح. غير واحد مثلا طالب متفوق ولا حاجه تلاقيه مثلا ايه مستعد، غير واحد خلص امتحان خلاص وما عادش هيمتحن ما عادش هيخاف وهكذا. فهي دي النقطه. فكذلك بيقول لك لماذا بعض الناس يسمع ايات الله فتسري الكهرباء في جسمه ويحصل له التأثر العظيم ويبكي، وآخر بجواره يسمع الآيات نفسها لا تحرك له ساكنة. هي دي اللي روح عمرها قال عن الناس اللي تقشعروا جلودهم خلاص لما يسمعوا القرآن الكريم، تقشعر جلودهم من ذكر الله. وناس تانية مش متأثرة، بنلاقي ان احنا يا جماعة واحنا واقفين في صلاة التراويح تلاقي اثنين واقفين جنب بعض، بنت ميتة من سم العياط وواحدة جدرة واخرها ما ايه غير انها حجرة وما تعرفش تقول ايه في نفسها جافة. هي البنت دي بتمثل كده ليه؟ هي ليه مش هتسر سرها افضل؟ مش تعمل مش عارف ايه يعني غير القاسي قاعدة بتقاب في سرها كمان. اقول لكم احنا مفاجأة يا جماعة في حتة ان بيعتبر الى حد ما اغتيابك في السر حتى لو ما اتكلمتيش ده هو وسوء ظنك في حد معين ذنب. اقول لكم يا جماعه مثال مشهور قوي وابيات مشهوره قوي 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 بس ممكن يكون ناس كتير ما عرفوش قصتها. سامعوا النبي يا جماعه؟ عارفين البيتين المشهورين بتوع شكوت الى وكيع سوء حظي فارشدني الى ترك المعاصي وارشدني بان ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. زي ما احنا عارفين يا جماعة ان مين قائل هذه الابيات؟ يلا قولوا معايا كده يا جماعة، مين قائل هذه الابيات؟ ها مين وكيع بقى؟ مين وكيع اللي هو بيقول عنه ده يا جماعة؟ شكوت الى وكيع سوء حفظ. ايوه وكيع ده هو معلمه او شيخه. حد يعرف ايه القصة اللي بسببها الإمام الشافعي سأل شيخه هذا السؤال فقال له هذه الأبيات؟ لا، القصة يا جماعة بتاعت نظر إلى كعب امرأة والكلام ده، الكلام ده كذب ويساء فيها للإمام. شيء لم يمشي نظر كعب امرأة ولا عمل حاجة، الكلام ده كذب بواح يعني خلاص بيتقال عن الامام الشافعي انما كان محضرش. انما كان حقيقة القصة ايه بقى؟ وحاسس هي قصة الامام الشافعي في مرة من المرات وهو معدي من جنب مسجد لقى رجل بيصلي قيام الليل في المسجد لوحده ويبكي بصوت. فاللي حصل انه ما اتكلمش وما قالش لحد حاجة، كأنه في نفسه شك في هذا الرجل وظن فيه سوء، وقال ما بينه وما بين نفسه كان افضل ان الرجل ده يصلي في بيته، وكان بكاءه ده يبكي في بيته بدل ما هو بيبكي في المسجد ويقوله في المسجد. يبقى الرجل يا جماعة ما اتكلمش، اغتاب ولا اي حاجة من الحاجات دي، ولكن دي بتعتبر يا جماعة احد معاصي القلوب، دي بتعتبر يا جماعة احد معاصي القلوب. انتوا متخيلين الوضع عامل ازاي؟ راجل ما اتكلمش، الراجل ما اتكلمش. فايه اللي حصل بقى؟ فاللي حصل هو لما حكى هذا الموقف ليه شيخه، شيخه اعتبر ان دي معاصي. انت متخيل اللي هي معاصي القلوب؟ خلاص، وقال له ان ده هيأثر على حفظه وكذا وكذا وكذا. واللي خلاه لاحظ هذا الامر انه بعد هذا الموقف لاحظ بتأثر في حفظه وتحصيله، وحكى له هذا الموقف دي المعصية. انما لو قصة عدي وبص على كعب واحد من ده، الكلام ده يا جماعة اللي هم بيقعدوا المستشرقين بيكذبوا بيه على العلماء عشان يطعنوا فيهم وكده. انما انا في بحثي في هذا الامر وهذه القصة وجدت ان القصة التانية لا اصل لها، اللي هي بتاعت ايه الكعب وبص على كعب واحدة ومش عارف ايه الكلام ده. صحيح القصة اختارت عشان الناس اللي كان صوت بيقطع مسمعهاش باختصار شديد، ان الامام الشافعي كان معدي من قدام مسجد بعد وقت الصلاة، لقى رجل بيصلي نافلة قيام الليل وبيبكي بصوت عالي والناس سمعاه ومعدية قدام المسجد ورايحين وجايين، مكانش بقى ايه اصوات عربيات بقى ولا مساجد كتير، هو مسجد واحد والناس كلها سمع بقى ايه صوت بكاء هذا الرجل. فهو ما كتبوش ولا عمل حاجة، ولكن في سره قال الرجل ده كان الافضل انه يصلي في بيته. هو ليه كده بيصلي في المسجد؟ كما ممكن كده يكون فيها رياء ولا فيها شيء او كده. كان افضل احد معاصي القلوب ان هو ظن سوء في هذا الشخص او اغتاب هذا الشخص. فكذلك عايزك لما تيجي بوصف صلاة التراويح وتلاقي اللي جنبك قاعدة بتعيط وبتعمل، مش يبقى كل في دماغك دي بتمثل، دي قاعدة بتعمل كذا 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 كذا. عيط انت على حالك ان انت ما انتيش عارفة تعيطي وان قلبك قاسي، ابكي انت على حالك. انت قاعدة بتعدى عليها انها قلبها رقيق وبتبكي وتقول يا عم ده انت ما شفتش نفسها، ده نزلت في مليون ليه خلال حاجات عملت مش عارف ايه، والله ظبطت كذا ولا كذا ولا كذا من ايه من الكلام ده. من عاوزين يكون عندنا تعالي يا جماعه بما نفعل، ولكن نسيء الظن في انفسنا ونحسن الظن في الله سبحانه وتعالى ونحسن الظن في اخواننا. فدي نقطه مهمه جدا وننصح بلطف. طيب بنقول ايه؟ بنقول ان هذا هو السؤال الكبير الذي نبحث عن جوابه، اللي هو ليه ناس ومتى وجدناه وفهمناه امكن لله سبحانه وتعالى فهم تركيبه الانسان وتفسير سلوكه وبالتالي علاج مشكلاته بل صناعته صناعه حقيقيه. بيقول لنا ايه؟ بيقول نجد النبي صلى الله عليه وسلم حين وصف الخوارج اجتهدوا في الصيام والصلاه، ولما جاء للامر المهم الذي عليه مدار صناعه الانسان وهو صناعه الكلمات كذب فيه، فقال يقرؤون القران لا يتجاوز تراقيه حناجر. قد اتصلوا على الحفظ اللفظي للقران الحفظ التربوي. صلوا على النبي يا جماعه. ايه اللي الكاتب عاوز يقوله؟ اللي الكاتب عاوز يقوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه يصف الخوارج قال ان هم بيصوموا كتير وبيصلوا كتير وبيعملوا كتير وبيقرأوا القرآن كتير، ولكن قراءة القرآن لا تتجاوز تراقيهم. تراقيهم يا جماعة ليه؟ جمع كلمة ترقوة، عارفين يا جماعة عرض قوة اللي عارفها كده يدوس ثلاثة، عرض الترقوة اللي بتاعنا تعالى الصر الرقبة كده يا جماعة خلاص. قال شفت انت بقى الدكتورة اتكلم بقى التراقي وقيل من راق خلاص. فشوف بقى المكتبة ازاي في ايات وكلمات معينة مأثرة فيك وتستحضرها باستمرار. فاللي انا عاوز اقوله نقطه ايه، إن لا يتجاوز تركهم يعني بالقران بس بيقولوا بالحنجره بتاعتهم، ولكن مش واصل لقلوبهم، حافظين كويس قوي ماشي يعملوا كويس، ولكن حفظ للالفاظ فقط وليس حفظ المعاني اللي بنرجوه. فهي دي الفرق اللي احنا عاوزين نقوله يا جماعه. يبقى الاصل عندنا في الحفظ التربوي للقران اللي بتتم على اساسه صناعه الانسان اللي احنا عاوزينها، الحفظ التربوي للقران. بحيث بيقول لك ايه بقى، بيقول لك ان احياء النصوص يكون بحفظ الفاظها وحفظ معانيها، لان لو حفظت الالفاظ دون المعاني الحيه يخلي النصوص ميته، يخلي النصوص ميته لا حركه فيها. مين الناس اللي قاعدين قدامي دلوقتي يا جماعه حسوا ان بعض الايات اللي هم حافظينها لما فيهم مفسرها معناها اتغير في قلوبهم وحفظها ثبت اكتر؟ اللي حاسس بكده قبل كده يا جماعه يجوز خمسه. تاني سؤال بقول، مين من الناس اللي قدامي كان حافظ ايات معينه وما هوش فاهمها وبتقع منه وبتسقط منه، ولكن لما فهمها اتاثر بيها اكتر وغيرت حياته اكتر واثرت فيه اكتر؟ تمام، شوف اغلب الناس اهو. فاللي احنا عاوزين نقوله، طب بيقول لك ان بقدر رصيدك من الكلمات الحيه وبقدر حياه كل منها يتحدد مستواك وتكون منزلتك. وده اللي احنا عاوزين نقوله يا جماعه، انك خلي ليك علاقه مع كلمه من كلماته. اقول لك على حاجه مش مكتوبه في الكتاب، تعال ما احكي لك على علاقتي بكلمه معينه من كلمات القران الكريم. كلمه مشهوره في سوره الرحمن وهي كلمه مدهامتان. كلمه مدهامتان، مين يقدر يقول لي يا جماعه سريعا من غير ما يبحث لا في تفسير ولا اي حاجه، يكتب لي الوقت اهو، يعني ايه كلمه مدهامتان يا جماعه؟ يا ريت تقولوا لي يعني ايه كلمه مدهامه. شوفوا ريت تكتير عامل ازاي، خضراء شديده الاخضرار المتدرج اللي يتدرج من اخضر فاتح لاخضر غامق، الشجر بقى على مدد الشوف كثيف لحد ما يوصل للزيتي، الزيتي الغامق لحد ما نشوف اللون الاسود. مين يا جماعه بيمشي على طرق زراعيه عليها شجر كثيف يدوس سته كده يا جماعه؟ مين؟ انا قلتها. كويس، تمام، ما شاء الله، محمود عبد الباسط بتتابع معانا. انا قلتها هنا قبل كده فعلا، خلاص، ان لما بتمشي على طرق زراعيه كتير وتلاقي فيه شجر كده كثيف على الجانبين، تشوف على متن الاخضر بتاع الشجر ثم اخضر غامق ثم زيتي لحد الاسود، اشوف تحس انك، وده في الدنيا، فتخيل بقى في الجنه يكون الوضع في الجنه عامل ازاي يا جماعه؟ اللي ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فدي نقطه هامه جدا يا جماعه احنا عاوزين نتكلم فيها. فانا عاوز اقوله انك الرحمن ومن دون ما جنتين خلاص مدهام، وانت شايفك ما انتش فاهم ايه اصلا كلمه مدهمتان دي اساسا؟ ايه الدهان دي يعني؟ ولا انا مش فاهم دي ايه دي؟ خلاص فتلاقي مثلا ايه؟ او كلمه مثلا مره زمان وردة كالدهان، ايه الدهان ده؟ إيه الدهان اللي هو بتاع الحيطه؟ لان معاني مختلفه تماما تماما. فلما تعيش كمان في التجويد ومعاني التجويد تلاقي ان كلمه مدهمتان يا جماعه بتتنطق ازاي؟ ها؟ مين يفكرنا يا جماعه؟ مين يفكرنا كلمة مدهمتان مد كم حركة؟ مد ست حركات، تميم مشددة، فتلاقي ايه؟ مدهمتان. تلاقي الواحد بعد ما اتعلم التجويد لقى ان اسلوب قراءة الكلمة دي ايه مع تفسيرها؟ يا سبحان الله، انك تحس ان الشجر على مدد الشوف. والله ان انا وانا متخيل وانا بقول الست حركات بتوع المد في مدهامتان كاني شايف في الست درجات بتوع المد بتوعها ستة مدة مختلفة من اللون. والله يا جماعة يا كلها دول بيسمع مدة هما سدي ست درجات اخضر فتح اخضر غامق زيتي فتح زيتي غامق لحد ما نوصل في الميل اللون الاسود. فشو بقى الفرق بين اتنين واقفين جنب بعض في الصلاة والامام قال كلمة ملهمتان، واحد ما هوش عارف كلمة ملهمتان دي يعني ايه فولا حس باي حاجة خالص، واحد تاني وابو عايش الكلمة عايش الكلمة. فده اللي انا عاوز اقوله يا جماعة، موضوع ان حصلتك كلمات والالفاظ تفرق جدا في فهمك للنصوص، فتفرق جدا جدا في صناعتك كإنسان. يعني اللي أنا عاوز أقوله إن مع احترامي للناس كلها ومع تقديسي للقرآن الكريم، ولكن لو أنا قلت لواحد في مثلا مين هنا يا جماعة من رجالة أحلى شباب، مين هنا من رجالة أحلى شباب يكتب ثلاثة كده من رجالة، شوف مين حد هنا من الرجال موجودين أصطاد عبد الحميد شكرا او محمود عبد البصر. لو انا قلت لمحمود يا محمود يلا احنا عايزين مرحله التيم بيلدينج، انا عايز ابنيك، خد يلا محمود المصحف واختم القران خمس ختمات ورا بعض زي الختمه اخر ختمه وختمها، خد حسنات خد حسنات كويس قوي. هل هذه القراءات السريعه اللي بدون فهم زياده هل يا جماعة هتفرق في محمود في شيء ولا لا يا جماعة ولا لا؟ من وجهة نظركم مش هتفرق معاه، مش هتفرق في البناء، تفرق في الحسنات. ولكن لو انا قلت له، لو قلت ليه عبد الرحمن السباح عبد الرحمن السباع وناخده واجب عامل مثلا مرة ان شاء الله في سورة الرحمن مثلا شهر المحبة، وكان كتير مثلا كان كنا عاملين مسابقة في حفظها وكده. لو قلنا يا جماعة ان في سورة الرحمن قلت يا عبد الرحمن في سورة الرحمن اقرأ تفسير سورة الرحمن وصل بيها، ده يفرق في بناء وصناعة عبد الرحمن ولا لا يا جماعة؟ انه يقوم بسورة الرحمن عن فهم بعد فهم معانيها، نعم ولا لا يا جماعة؟ جاوبونا كده نعم ولا لا؟ تمام. فانا عاوز اقوله ان مجرد حفظ الالفاظ او القراءة بالالفاظ انسان لا تبني انسان، ولكن القراءة الفهم وده تؤثر فيه القلب جدا 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 جدا. طيب ان شاء الله ما تطولش عليكم يا جماعة، هنقف ان شاء الله في كتابنا ونديكم البريك نص ساعة قبل درس دكتور حازم شمان ان شاء الله. عايزكم يا جماعة خلال النص ساعة دي واجب عملي كل واحد ربطه على كل حتة، ندعو كل اصحابنا ونبعث اللينكات بتاعة الغرفة الصوتية في كل حتة ان شاء الله في كل الاماكن، بحيث ان احنا نشجع الناس يخشوا ويبدأوا معانا مشروعنا، مشروع قرب. يلا نقرب يا جماعة، شدوا حيلكم و نبدأ مع بعض ان شاء الله على بركة الله. نص لو اكبر ربنا يرسل في الحالات، وانا ان شاء الله اقول معاكم في درس رابط الغرفة الصوتية للناس تعرف على الغرفة الصوتية، وانا ان شاء الله بإذن الله اكون معاكم ان شاء الله نشوف درس دكتور حازم، وبعدها ان شاء الله نتلقى اسئلتكم وكل الحاجات اللي عليكم ونتعوا ان شاء الله. وجزاكم الله كل خير، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.